بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام مجلس الأمس عند حكم إيقاع الطلاق بالثلاث، والمراد الكلام يعني وكان الكلام عن الحكم التكليفي، واليوم نتحدث إن شاء الله عن الحكم الوضعي، يعني هل هو صحيح أو فاسد. والمؤلف رحمه الله لم يتطرق لهذا الأمر، وإنما تطرق الحكم التكليفي فقط، فقال فتحرم الثلاث إذن. وقبل أن نتحدث عن حكم طلاق الثلاث من حيث الصحة والفساد، نريد أن ننبه إلى إضافة دليلين للقائلين بتحريم الطلاق الثلاث. بالأمس حكيت الخلاف، وأريد أن أضيف دليلين لتقوية القول بتحريم الطلاق الثلاث. دليل الأول الآية، وهي قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإذا طلق ثلاثا فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فالآية دليل على أن الطلاق الشرعي لا يكون إلا واحدة، لكي يتبين ويتمهل الإنسان إن أراد إرجاع زوجته وإن أراد أتم الطلاق. الدليل الثاني أن التحريم مروي عن وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما، فهذان دليلان يضافان إلى أدلة القول بتحريم الطلاق الثلاث. نأتي الآن إلى الوقوع وعدمه. اختلف العلماء رحمهم الله في الطلاق ثلاث هل يقع أو لا يقع، فذهب الحنابلة وهو المنصوص عن الإمام أحمد ومذهب الجماهير من أهل العلم أن الطلاق الثلاث يقع، أن الطلاق الثلاث يقع، واستدلوا على وقوعه بالأحاديث السابقة معنا. الحديث الأول حديث عويمر العجلاني أنه طلق امرأته ثلاثا بعد الملاعنة، تقدم معنا أمس. الحديث الثاني حديث فاطمة بنت قيس وأن زوجها طلقها ثلاثا. الحديث الثالث حديث رفاعة رضي الله عنه، فإن رفاعة طلق امرأته ثلاثة طلقات ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل الهدبة، تقصد هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. سيأتينا هذا الحديث المهم لاحقا إن شاء الله، لكن الذي يعنينا الآن سيأتينا في باب الرجعة، وهو عمدة في كتاب الرجعة. اللي يعنينا الآن أن في هذا الحديث طلقها ثلاثا، أنه طلقها ثلاثا، فهذه ثلاث أدلة. دليل الأخير أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى وقوع الطلاق ثلاثا، أنه رأى وقوع الطلاق ثلاثا. والجواب عن الأحاديث الثلاثة تقدم معنا بالأمس، وهو أن في حديث الملاعن أن الفرقة حصلت باللعان لا بالطلاق الثلاث. وأما بالنسبة لفاطمة وبالنسبة لرفاعة، الجواب عنهما أن المقصود بأنه طلقها ثلاثا يعني منفصلات، بدليل رواية في حديث فاطمة فأرسل لها بآخر ثلاث تطليقات، فأرسل لها بآخر ثلاث تطليقات. وأما الأثر عن ابن عباس فالجواب عنه أن ابن عباس صح عنه أيضا أنه لا يقع، صح عنه أيضا أنه لا يقع. القول الثاني أن الطلاق الثلاث لا يقع، وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة، بعض المالكية، وطاووس تلميذ ابن عباس وابن عباس، والظاهرية، وناصره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، ونصره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، الطلاق الثلاث واحدة. هذا الحديث في صحيح مسلم. أجاب عنه الجمهور بأجوبة. الجواب الأول أنه منسوخ بالأحاديث السابقة، وهذا الجواب هو أضعف الأجوبة، إذ كيف يستمر العمل على حديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من عمر وهو منسوخ؟ هذا لا يستقيم مطلقا. الجواب الثاني أن هذا الحديث ضعيف، ودل على ضعفه أمران. الأول أنه صح عن ابن عباس أنه أفتى بخلافه. الثاني أنه روى تلاميذ ابن عباس عنه خلاف هذا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الجواب أيضا ضعيف، لأن القاعدة التي اتفق عليه العلماء أن العبرة بما روى لا بما رأى، وربما وهو احتمال كبير جدا أن ابن عباس أخذ بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإن في حديث ابن عباس السابق لما قالوا سنتين من خلافة عمر قال ابن عباس: فلما رأى عمر الناس تساهلوا في أمر الطلاق قال، يعني عمر أرى الناس قد تتابعوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه ثم أمضى رضي الله عنه وأرضاه. فربما ابن عباس صار يفتي بقول عمر هذا، وليس بغريب، لأن ابن عباس كثير الأخذ عن عمر بن الخطاب. إذن هذا الدليل في الحقيقة سالم، لا يوجد عنه جواب صحيح. الدليل الثاني ما تقدم معنا أنه صح عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث واحدة. الدليل الثالث حديث ركانة، وهو أنه طلق ثلاثا ثم ندم، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف أنه ما أراد إلا واحدة، فحلف أنه ما أراد إلا واحدة فجعلها واحدة. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. الدليل الأخير من عمل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس على طلاق ثلاث أمر الله ولا رسوله، لأن النصوص دلت على أنه ينبغي أن يطلق مرة واحدة في الطهر الذي لم يجامع فيه. ولهذا الراجح إن شاء الله أن الطلاق الثلاث لا يقع، الراجح أن الطلاق الثلاث لا يقع بسبب هذا النص، ولأنه من الواضح جدا من خلال تتبع التاريخي أن انتشار هذا القول بين الأئمة الأربعة كان بسبب أن عمر ألزم الناس وتبعه الخلفاء، واشتهر العمل بالإلزام بالثلاث تأديبا للناس، وإلا فإن النصوص واضحة أنه كان الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام أحمد لما قيل له فبما تجيب عن حديث ابن عباس لم يجيب إلا بما ذكرنا، وهو أنه روى عنه تلاميذه خلاف هذا، وهذا لا يكفي، فإنه يروى عن الإنسان أشياء كثيرة وكلها صحيحة. والخلاصة أنه إن شاء الله القول بأنه لا يقع أقرب، ومن باب التنبيه الخلاف في هذه المسألة أهون من الخلاف في مسألة الحيض التي ستأتينا الآن. تلك المسألة مشكلة جدا، أما هذه فهي أوضح منها، ويظهر لي أن القول بعدم الوقوع أقرب. وبهذا نكون انتهينا من الطلاق الثلاث، وننتقل إلى مسألة في حيض. اقرأ وإن طلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإن طلق من دخل فيها في حيض أو
يقول الشيخ رحمه الله: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة ويقع. أفادنا المؤلف أن التطليق في الحيض بدعة، والتطليق في الطهر الذي أصابها فيه بدعة. وأدلة هذا تقدمت معنا، أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس في تفسير الآية، وأن ما عدا يعني ما عدا ما ذكروه رحمه الله من أنه يطلق في طهر لم يجامع يكون بدعة، وهذا يتناول الطلاق في الحيض والطلاق في طهر لم يجامع فيه. والطلاق في الحيض محرم بالإجماع، ليس فيه خلاف كما في الطلاق الثلاث، ليس فيه خلاف كما في الطلاق الثلاث، وإنما محرم بالإجماع. لكن الخلاف في وقوعه، الخلاف في وقوعه. عرفنا الآن أن حكم الطلاق الثلاث فيه خلاف ولا لا، وحكم إيقاع الطلاق الثلاث فيه خلاف. حكم الطلاق في الحيض بالإجماع، وحكم إيقاع الطلاق في الحيض أيضا الدعية فيه الإجماع. ومن هنا علمنا كما أشرت أن الخلاف في مسألة الحيض ليس كالخلاف في مسألة الطلاق الثلاث. نأتي إلى وقوع الطلاق في الحيض. ذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة، وحكاه ابن قدامة إجماع، وحكاه ابن المنذر إجماع العلماء، بل ذكروا أنه لم يخالف إلا أهل البدع والأهواء، تأكيدا للإجماع، تأكيدا للإجماع. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الطلاق في زمن الحيض محرم ويقع، محرم ويقع. وهذه المسألة تدور على حديث ابن عمر، جميع الاستدلالات من الطرفين في حديث ابن عمر. نبدأ بأدلة الجماهير الذي حكي إجماع، استدلوا بأدلة من حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر هو أنه رضي الله عنه طلق زوجته في الحيض، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق والده عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق فليفعل. هذا الحديث في الصحيحين، لكن له ألفاظ كثيرة جدا، كل من الذين قالوا بوقوع الطلاق بعدمه يأخذ ببعض ألفاظه. نرجع فنقول: استدل الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، وهذا أقوى دليل لهم. وجه الاستدلال أن المراجعة في الشرع هي إعادة المطلقة، واستخدام النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ يكون استخدام شرعي، فقوله مره فليراجعها يعني أن الطلاق السابق واقع. أجاب القائل بعدم الوقوع بأجوبة كلها ضعيفة وغير واضحة ولا مقنعة، أقواها أن المراجعة هنا يقصد بها المعنى اللغوي، وذلك أن الطلاق غالبا يسبب فراق أبدان الزوجين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع، يعني مراجعة الأبدان، وكأن الطلاق لم يقع، وهذا غير مقنع في الحقيقة. ويبقى قوله مره فليراجعها محل إشكال. الدليل الثاني رواية لهذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب أنه قال: وهي واحدة، وهي واحدة، يعني أنه في لفظ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها وهي واحدة، وهذا نص إنها لا تكون واحدة إلا وقد وقعت. والجواب على هذا الحديث أن في هذه الرواية شذوذ، أن في هذه الرواية شذوذ، فإن الذين رووا هذا الحديث عن تلاميذ ابن عمر كلهم لم يذكر هذه اللفظة مع أهميتها وكونها فاصل في النزاع، لو كانت موجودة لرواها الباقون. وهذا الاستدلال أمره سهل وأتم الجواب عنه بالتضعيف. الدليل الثالث في رواية في حديث ابن عمر علقها البخاري قال وحسبت عليه بتطليقة وحسبت عليه بتطليقة. الجواب عن هذا الاستدلال أنه ليس في الروايات ما يبين من الذي احتسبها، هل هو ابن عمر أو عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات ما يدل على أن الذي احتسبها هو ابن عمر، فإنه صرح في بعض الروايات أنه هو الذي احتسبها. ويؤيد هذه الرواية ما جاء في الصحيح أن ابن عمر لما سئل عن هذه المسألة قال أفرأيت إن عجز واستحمق، فعلل حسبان الطلاق بكونه عاجز واستحمق فكأنه هو الذي احتسب الطلاق، وأخذ المأخذ أشار إليه ابن القيم. وعلى كل حال يبقى هذا اللفظ مشكل، ويحتمل أن الذي احتسبها ابن عمر أو أن الذي احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة الجماهير، هذه أدلة الجماهير، وبإمكانك أن تضيف إن شئت الإجماع، فإن بعضهم يضيف الإجماع فيقول بمحل الإجماع. القول الثاني أن الطلاق محرم ولا يقع. واستدل هؤلاء أيضا بأدلة. الدليل الأول ما جاء في الحديث وهو قوله عن ابن عمر ولم يعتد بها، والجواب عنه أن الروايات الصحيحة ثابتة فسرت أن المقصود لم يعتد بالحيضة لا بالطلقة. الدليل الثاني ما جاء في روايات حديث ابن عمر وهو قوله ولم يرها شيئا، وهذه الرواية فيها ضعف، هذه الرواية فيها ضعف، وإن كان بعضهم يميل إلى تحريم هذه الرواية، لكن الصواب أنها لا تثبت في حديث ابن عمر، لا تثبت في حديث ابن عمر. إذن استدلوا بلفظين، لم يرها شيئا، والثاني لم يعتد بها، وبينا أن هذا الاستدلال باللفظين لا يستقيم. إلى هنا انتهت الاستدلال بالنصوص. ولو كانت المسألة تقف على هذه الأدلة لكان القول بالوقوع هو المتعين، والسبب في ذلك أنه لا جواب صريح عن مره فليراجعها. الحقيقة مشكل جدا، كما أن احتسبت عليه فيه قوة، احتسبت عليه فيه قوة، لكن ليس بقوة الدليل الذي الأول وهو مره فليراجعها. لكن بقي دليل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، من وجهة نظري يعني أنه يقلب الموازين ويربك القائلين بوقوع طلاق الحيض، وهو أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة، ومقتضى هذا أنه أمره بأمر لا مصلحة فيه ولا فائدة، لأنه إذا راجع وقد أوقعنا الطلاق ترتب على هذا مضرة إضافية على المرأة من جهتين، وقوع الطلاق الثاني وتطويل العدة، والشارع لا يأمر بما فيه مضرة للمطلقة ولا بما فيه عبث، ولا بما فيه عبث. هذا الدليل قوي جدا، ولا يملك الإنسان أمامه في الحقيقة أن ينساق لظاهر الألفاظ ويترك هذا المعنى القوي. وأنا أتيت لكم بعبارات الشيخ، عبارة الشيخ الإسلام رحمه الله عبارة قوية جدا أذكرها لكم. يقول الشيخ هنا في هذه المسألة، لاحظ عبارة الشيخ، المسألة هذه مهمة وضرورية جدا، يعني الطلاق في زمن الحيض كثير جدا الآن وسابقا. يقول الشيخ في تقرير هذا الدليل: لو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليهما الزوج والزوجة، ولو لزم الطلاق المحرم لحصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله، ولا يرتفع ذلك الفساد برجعة يباح له الطلاق بعدها، والأمر برجعة لا فائدة فيها مما ينزه عنه الله ورسوله، فليس في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية، بل زيادة مفسدة، يجب تنزيه الله ورسوله عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد، ويجب تنزيه الله ورسوله عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد. هذا اللي ذكرت خلاصة، يعني أتيت بالزبدة من كلامه وإن كان من لفظة، وإلا هو أطال في تقرير هذا وبين أن هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، لأنه مفسدة محضة للمرأة والرجل والأولياء، وفيما يتعلق بعدد الطلاق، وفيما يتعلق بتطويل العدة. فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بمراجعة وإيقاع الطلاق الأول والثاني؟ ولهذا نقول أن هذا القول الثاني الذي يذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وجيه حقيقة، والإنسان يركن إليه وهو مطمئن، وهو مروي عن ابن عباس رحمه الله، ومروي عن طاووس، ومروي عن الظاهرية، فلم يتفرد شيخ الإسلام به، ومروي عن بعض المتأخرين من المحققين ومثل ابن الوزير رحمه الله. المهم أنه يوجد قائل بهذا القول في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فالإجماع غير واقع، وإن شاء الله يكون هذا القول الذي ذكره الشيخ قوي. ولا يخفى عليكم إن شاء الله أن الخلاف الذي سمعتم قوي جدا، وأنه يتوجه جدا للإنسان إذا لم يتبين له وجه المسألة أن يمسك عنها، فإن هذه المسائل من المضائق، ولهذا كان الإمام أحمد لا يفتي فيها، وإن كانت له أقوال لكن لا يفتي فيها، لأنها محل مضيق، ولو النصوص فيها متعارضة والخلاف واقع فيها بين الصحابة. لكن هذا الذي يظهر بعد تأمل وتأني، والله أعلم بالصواب. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه. إذا طلق في الطهر الذي وطأ فيه ذكرت أنه بدعة، ذكرت الأدلة، ويستثنى من هذا ما إذا استبان حملها، فإذا وطئ واستبان الحمل فليس ببدعة، وسيأتينا في صريح كلام المؤلف. أقرأ. وتسن رجعتها. هذه المسألة مفرعة على القول بالوقوع، كما أن بعض المسائل التي ستأتينا أيضا مفرعة على القول بالوقوع. إذا أوقعنا الطلاق فإنه يسن أن يراجع المرأة، يسن أن يراجع المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. والقول الثاني أن المراجعة واجبة، أن المراجعة واجبة، لأن قوله مره فليراجعها أمر، والأصل في الأمر للوجوب. والأقرب أن الأمر للوجوب، وهذا الخلاف في مسألة المراجعة إنما هو في الطلاق أثناء الحيض. أما إذا طلق في طهر وطئها فيه فإن المراجعة سنة في الإجماع، لن يقول أحد بوجوبها. وكما علمتم هذا التفصيل والكلام كله إنما هو على القول بالوقوع، على القول بالوقوع. أما إذا لم نوقع فليس هناك مراجعة، لا سنة ولا واجبة. نعم.
ولا سنة ولا صغيرة ولا عيسى.
يقول الشيخ: ولا سنة ولا بدعة في صغيرة وأيشة إلى آخره. قوله ولا سنة ولا بدعة ظاهره أنه لا سنة ولا بدعة في الوقت والعدد، فيجوز أن يطلق ثلاثا. والصواب أنه لا سنة في الوقت، ولكن هناك سنة وبدعة في العدد، فالصغيرة والآيسة ومن بان حملها يجوز أن نطلقها في كل وقت، لكن لا يجوز أن نطلقها أكثر من واحدة. والدليل على هذا أن النصوص التي دلت على تحريم قاعد ثلاث شاملة للآيسة والصغيرة ونحوها، شاملة للآيسة والصغيرة ونحوها، وليس مع الحنابلة دليل يدل على استثناء هذه الأعيان أو هذه النساء، هذه النساء التي لا تحيض أو لم يبدأ معها الحيض أو بان حملها. إذن الصواب أنه لا سنة ولا بدعة من جهة الوقت فقط، من جهة الوقت فقط. يقول: لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. لو أن الشيخ بدأ بمن لم يدخل بها لكان أولى، لأن من لم يدخل بها بالإجماع لا سنة ولا بدعة في حقها، لا سنة ولا بدعة في حقها. وتعليل ذلك أن من لم يدخل بها لا عدة عليها، ومن لا عدة عليها فإنه لا يقال أنه في إيقاع الطلاق زمن الحيض إطالة للعدة، لأنه لا عدة، لأنه لا عدة أصلا. وأما الصغيرة والآيسة فأيضا لا عدة لها، لا بدعة ولا سنة في حقها، لأنها ستشرع في العدة من حين يقع الطلاق، ونحن نمنع طلاق البدعة بما فيه من تطويل العدة، وهنا لا تطويل فلا سنة ولا بدعة. وكذلك من بان حملها ينطبق عليها نفس الشيء، لأنها من حين تطلق تبدأ بالعدة، فليس في طلاقها سنة ولا بدعة. ومعلوم أن ذكره من بان حملها مبني على إمكانية الحيض من الحامل، وهذه مسألة تقدمت معنا في كتاب الطهارة، وهي هل تحيض الحامل أو لا. فعلى القول بأنها تحيض لا سنة ولا بدعة، فله أن يطلقها وهي حائض وطلاقه صحيح، لأن في هذه الصورة لا يوجد تطويل للعدة. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. أفادنا المؤلف مسألتين: المسألة الأولى أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ ولا يقع بالنية المجردة، لا يقع إلا باللفظ ولا يقع بالنية المجردة. الثاني أن ألفاظ الطلاق فيها صريح وفيها كناية، أن ألفاظ الطلاق فيها صريح وفيها كناية، والصريح هو ما لا يحتمل إلى الطلاق كقوله أنت طالق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره كقوله أخرجي أو اعتدي وسيأتينا. وأفادنا المؤلف أن صريح الطلاق فقط لفظ الطلاق، فقط لا يوجد لفظ صريح للطلاق إلا لفظ الطلاق وما تصرف منه، إلا لفظ الطلاق وما تصرف منه، وما عداه من الألفاظ فهو كناية، فهو كناية. والقول الثاني أن صريح الطلاق ثلاثة: الطلاق والفراق والتسريح، فأضافوا التسريح والفراق، واستدلوا على هذا بأن الفراق والتسريح جاء في كتاب الله وفي العرف مرادا به الطلاق، فهو صريح فيه. والصواب أن الفراق والتسريح ليس من الصريح، لأنه يستعمل في غير الطلاق بكثرة، لأنه يستعمل في غير الطلاق بكثرة، واللفظ الذي يستعمل في غير موضوعه بكثرة فليس صريحا فيه. القول الثالث أن هذا التقسيم إلى صريح وكناية صحيح من حيث أصل الوضع، أن هذا التقسيم صحيح من حيث أصل الوضع، إلا أنه يختلف باختلاف البلدان والأوقات، فما يكون صريحا عند قوم قد يكون كناية عند آخرين، وما يكون كناية عند قوم قد يكون صريحا عند آخرين. وهذا القول تبنى العلامة ابن القيم، وأنت تلاحظ أنه لا ينازع من حيث أصل الوضع في وجود صريح وكناية، لكنه يقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان، وقوله صحيح، وقوله صحيح ووجيه. فإذا استخدم قوم لفظا من الألفاظ للطلاق الصريح فهو صريح عندهم، وإن لم يكن لا طلاق ولا فراق ولا تسريح. فإذا هذا القول إن شاء الله هو الأقرب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. ما تصرف منه كأن يقول لها أنت مطلقة أو أنت طالق، هذا صريح في الطلاق، هذا صريح في الطلاق، لأنه متصرف من لفظ الطلاق. يطلع رأي نعم، هذه ثلاثة. يقول: غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. الأمر والمضارع واسم الفاعل من الطلاق هذه ليست صريحة، فإذا قال لها أطلقي أو تطلقين أو مطلقة فإنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الألفاظ لا تدل على إرادة إيقاع الطلاق، فليست بصريحة فيه. إذن ماذا تكون؟ مهملة؟ أحسنت، كناية. تكون كناية فتقع بالنية، تقع بالنية. وممن اختار أن هذه الألفاظ إذا لم نعتبرها من الصريح فهي كناية شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا لا نهمل هذه الألفاظ، إذا قال لها أطلقي نقول إن أردت الطلاق فهو كناية ويقع، فهو كناية ويقع. نعم. يقول: فيقع به، الضمير يعود إلى الصريح، وإن لم ينوه جاد أو هازل. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، وهي أن الحنابلة يرون أن الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، وفي نفس الوقت يقع من الهازل، لا يحتاج إلى نية ويقع من الهازل. واضح؟ وأشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الخلاف في مسألة طلاق الهازل والطلاق بالصريح بغير نية واحد، مسألة واحدة، وهذا إبداع منه، لأنه يلخص لك المسائل ويرجع بعضها إلى بعض في حقيقة المسألة. وأنت إذا تأملت تجد أن حقيقة طلاق الهازل هو طلاق صريح بغير إيش؟ بغير نية. إذا الخلاف في المسألتين واحد. نقول: ذهب الحنابلة إلى أن إيقاع الطلاق بالصريح بلا نية أو طلاق الهازل يقع، يقع، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومن هزل بالطلاق أو قال أنت طالق ثم قال لم أنوي إيقاع الطلاق فهو اتخذ آيات الله هزوا، يعني أحكامه، يعني أحكامه، فناسب أن نلزمه بمقتضى القول، فناسب أن نلزمه بمقتضى القول. الدليل الثاني وهو عمدة القول، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قالوا: هذا الحديث نص في المسألة. والجواب عن الحديث أنه مشكل جدا لو صح، لكن الحديث ضعيف لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أنبه إلى أن هذا الحديث لا يثبت ولا بمجموع طرقه، مهما تعددت الطرق فإنه لا يثبت، فهو حديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الطلاق في هذه الصورة لا يقع، أن الطلاق لا يقع، واستدلوا أيضا بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما اعتبار الأعمال بالنيات. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والهازل لا عزم له، الهازل لا عزم له، يعني أن الهازل لم يعزم على إيقاع الطلاق، والآية دلت على أن الطلاق يحتاج إلى عزم. دليل الثالث ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه رضي الله عنه قال: إنما الطلاق عن وطر، ومعنى عن وطر يعني عن قصد وإرادة. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، وهو أن الطلاق لا يقع. فإذا قال أنت طالق لا يقصد أبدا الطلاق، يقصد تخويفها، يقصد استخدام هذا اللفظ، فإنه عند الحنابلة والجمهور يقع، ونقول بانت زوجتك أو كانت رجعية إذا كانت فيما يملك من عدم الطلاق. وكذلك لو هزل فقال أنت طالق ثم قال أنا أمزح، فعند الجمهور طلقت، لأن الطلاق ليس فيه هزل. لكن الصحيح إن شاء الله أنها لا تطلق، وكما أشرت مرارا تكرارا فائدة العلم أن يولد الورع، وإلا ما فائدة العلم؟ فالآن علمت أن الجماهير يوقعون طلاق الهازل، فمن الأشياء التي يتحتم التنبيه عليها أن الطلاق ليس من الأمور التي يهزل بها، وأنك لو هزلت فإن زوجتك طالق عند الأئمة الأربعة، فهو ليس أمرا سهلا، وإن كان الراجح هو القول الثاني، لكن العلم يولد الورع لا الاستخفاف. بعض الناس العلم يولد عنده التهاون، فإذا علم أن القول الثاني هو الراجح تهاون فيه، فصار ثمرة العلم عكسية عليه، وهذا خطأ تربوي. نعم. في مسألة أيضا ضرورية ذكر بعضهم أنه من أدلة الأئمة الأربعة أن الصحابة يوقعون الطلاق. صحيح، توجد أثار كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الهازل، أن طلاق الهازل يقع، لكن لا يصح منها شيء إلا ليس من هذه الأثار أثر صحيح، فكلها ضعيف، فليس عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على وقوع طلاق الهازل. نعم. هذا أيضا من أحكام الطلاق الصريح، فحكمه الأول أنه يقع ولو بلا نية. ثاني أنه إذا قال طالق ثم قال نويت من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط، يعني أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، لم يقبل حكما. معنى لم يقبل حكما يعني لم يقبل إذا ترافعوا إلى القاضي. ومقابل قبول القول حكما قبوله ديانة، ومعنى قبوله ديانة يعني فيما بينه وبين الله. فإذا قال أردت أن تطالق فقلت طالق أو أردت من وثاق، فديانة يقبل، يعني تعتبر هذه الزوجة في عصمته بينه وبين الله. وأما إن ارتفعوا إلى الحاكم بأن ادعت المرأة أنه قال أنت طالق، فإن الحاكم لا يقبل منه زعمه أنه أراد من وثاق أو أراد أن يقول طالق فقال أراد أن يقول طاهر فقال طالق. استدل الحنابلة على عدم قبوله حكما بأنه يدعي خلاف ظاهر اللفظ، أنه يدعي خلاف ظاهر اللفظ فلا يقبل منه. القول الثاني أنه يقبل منه حكما، أنه يقبل منه حكما لأنه يدعي شيئا ممكنا، لأنه يدعي شيئا ممكنا فقبل منه. ولعل الأقرب أن هذه المسائل ترجع إلى رأي القاضي، فإذا رأى أن هذا الزوج متلاعب وأراد أن يستحل من زوجته ما لا حله، أو أراد أن يوقع الطلاق ويراجع لأنه يعلم أنه يملك المراجعة، أو احتال على أي شيء من هذه الأشياء، فإن يجب على القاضي ألا يقبل منه. وإذا كان الرجل متدين معروف الصدق والأمانة، لم يخبر عليه كذب وزعم أنه سبق لسان منه وقال هذه كلمة لم يردها، فإنه ينبغي أن يقيل عثرته. نعم. لو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، وإن قال كذبت، لو قال فيما بعد أنا كذبت يقع، وإن كان كذب فعلا. لماذا؟ لأن الصريح في الجواب كالصريح في الابتداء، فعادت هذه المسألة إلى إيش؟ ها؟ إلى إيش؟ الهازل، أو إلى الطلاق بلا نية، أو إلى الطلاق بلا نية، لأنه هنا ليس له نية، هو لم يهزل هنا، هو لم يهزل، لكن أنتم تعنون أن طلاق الهازل هو طلاق بغير نية، وطلاق بغير نية، فعادت إلى مسألة الطلاق بغير نية. فإن قلنا أن الطلاق بغير نية في الصريح يقع فهنا يقع، وإن قلنا الطلاق بغير نية إذا لم يقصده لا يقع فهنا لا يقع. نعم. إذا قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. لماذا؟ لأن غاية هذا اللفظ أن يكون كناية، والكنايات لا تقع إلا بنية، فإذا لم ينوي إيقاع الطلاق فهو ماذا؟ لا يقع. مقتضى تقرير حنابلة أنه إذا قيل لرجل ألك امرأة ثم جلس يفكر وأراد أن يطلق فقال لا وأراد بلا الطلاق فإنه يقع، فإنه يقع، لكن قل ما يقع مثل هذا الأمر. فصل. طيب، هذا الفصل مخصص الكلام عن الكنايات، والكنايات تنقسم إلى قسمين: كناية ظاهرة وكناية خفية، كناية ظاهرة وكناية خفية. فالكناية الظاهرة هي الألفاظ التي يظهر منها إرادة إيقاع الطلاق، والخفية هي الألفاظ التي يخفى منها إرادة إيقاع الطلاق. وسيأتينا أن الظاهرة تختلف عن الخفية، لأن الظاهرة تدل على البينونة الكبرى عند الحنابلة كما سيأتينا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية إلى آخره. الكناية الظاهرة تعريفها كل لفظ يدل على الطلاق دلالة ظاهرة ويقع به بينونة، كل لفظ يدل على الطلاق دلالة ظاهرة ويقع يعني به الطلاق بائنا، هذا تعريف الطلاق عند الحنابلة، وهذا التعريف صحيح إلا آخره وهو قضية أنه يدل على البينونة، وستأتي مناقشة هذه المسألة. يقول الشيخ: وكنايته الظاهرة، ثم مثل له فقال أنت خلية. الخلية في أصل اللغة الناقة المطلقة، فكأنه شبه زوجته بإطلاق الناقة، والإطلاق هنا من قيد النكاح، والإطلاق هنا من قيد النكاح. وقوله وبرية، برية مشتقة من البراءة، والبراءة هنا أيضا من ماذا؟ من عقد النكاح، يعني أنت بريئة من عقد النكاح، وإذا كانت بريئة من عقد النكاح طلقت. وقوله وبائن، بائن مشتق من البين وهو الفراق، البين بين اثنين يعني الفراق منهما، وافتراق الزوجين يعني انقطاع النكاح. وقوله وبتة وبتلة، البتة والبتلة البتة والبتلة مشتقة من القطع، لأن البت هو القطع، وقطع الحبل بين الزوجين هو الطلاق، هو الطلاق. وقوله وأنت حرة يدل على إيقاع الطلاق، لأن الزوجة عند الزوج بمنزلة الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، يعني رقيقات. فإذا قال لها أنت حرة من عقد النكاح فهي طالق. وقوله وأنت حرج يعني الإثم، الحرج يعني الإثم، وهي تكون محرمة عليه وهو آثم إذا أتاها إذا كانت مطلقة، إذا كانت مطلقة. نعم. ثم قال والخفية نحو الخفية، الألفاظ الخفية هو أو هي كل لفظ دل على إرادة الطلاق دلالة خفية مع إيقاعه مرة واحدة، مع إيقاعه مرة واحدة، هذا هو حقيقة الكنايات الخفية. مثل لها قوله أخرجي نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، هذه الأربعة واضحة، إذا قال لها أخرجي أو اذهبي أو ذوقي أو تجرعي وأراد مع ذلك الطلاق فهي طلقة واحدة رجعية، وتكون من الكنايات الخفية، لأنه أمرها بالخروج والذهاب وأن تذوق وتتجرع، فالذوق والتجرع هو لآلام الطلاق، والخروج والذهاب يعني عن بيت الزوجية والمفارقة بذلك. وقوله واعتدي، هذا اللفظ من الكنايات، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسودة رضي الله عنها اعتدي، فاعتبره الفقهاء من الكنايات الخفية. لكن في الحقيقة كلمة اعتدي هو خفي ولا ظاهر؟ يعني العدة عادة ظاهر، لماذا اعتبره خفي؟ أحسنت، لأن من صميم تعريف الظاهرة أن تدل على البينونة، واعتدي لا تدل على البينونة، فبنى الحنابلة التمثيل على التعريف، بنى التمثيل على التعريف، ولا في الحقيقة اعتدي كناية ظاهرة جدا، كناية ظاهرة جدا، بل هو أوضح من بتلة وبتة وأنت حرة، لأنه لم تعتد إلا بعد الطلاق. قوله واستبرئي يعني رحمك، والمرأة إنما يطلب منها الاستبراء إذا وقع عليها ماذا؟ الطلاق. وما قيل في اعتدي يقال في استبرئي من حيث كونه خفي أو ظاهر. وقوله اعتزلي، قول اعتزلي يعني كوني وحدك، فإذا قصد بقوله اعتزلي الطلاق وقع، لأنه كناية عنه. وقوله لست لي بامرأة، لست لي بامرأة أيضا كناية خفية، كناية خفية، واعتبره كخفية لأنه لا يدل على عدد، لأنه لا يدل على عدد. والحقي بأهلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجور، فإنها لما قالت أعوذ بالله من قال الحقي بأهلك، واعتبرت هذه طلقة رجعية. ثم قال وما أشبهه، إذن ما أشبه هذه الألفاظ التي تدل على المفارقة من غير عدد، التي تدل على المفارقة من غير عدد، فإنها تعتبر من الكنايات الخفية. والحاجة إلى الكنايات قليل جدا من وجهين، الوجه الأول أن استخدام هذه الكنايات قليل جدا، إذا أراد أن يطلق قال أنت طالق. الوجه الثاني أن ابن القيم اختار أن الكناية والصريح يختلف، فهذه الكنايات هي في الواقع صرائح عند قوم آخرين، فلا نحتاج إلى التقسيم ولا إلى التنبيه. نعم. ثم قال لا يقع بالكنايات طلاق إلا مع النية، بلا نية لا يقع طلاق، وتعليل ذلك أن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، واللفظ إذا احتمل معنيين فإنه لا يحدد إلا بالنية، إذا احتمل أمرين فإنه لا يحدد إلا بالنية. والقول الثاني أن الظاهرة لا تحتاج إلى نية، الظاهرة لا تحتاج إلى نية لأنها واضحة في الطلاق ومغرقة فيه إلى درجة أنها تقتضي البينونة، فكيف نحتاج مع ذلك إلى نية؟ والصواب أنها تحتاج إلى نية، بل قال المرداوي رحمه الله عن هذا القول: وفيه بعد ظاهر، أو عبارة نحوها. هذا القول بعيد، إذا كان الخلاف قوي في صريح الطلاق فكيف سيكون الخلاف في كنايته؟ نعم.
إلا في حال خصومة وغضب وجواز سؤالها، فلو لم يريده وأراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل.
يقول رحمه الله تعالى: إلا في حال، لما قرر المؤلف أن الكنايات لا تقع إلا بنية أراد أن يبين صورا تستثنى ويقع فيها الطلاق بلا نية عند الحنابلة، وهذه هي: إذا كانت هذه الألفاظ قيلت في خصومة، حال خصومة، أو في حال غضب، أو في جواب سؤالها، يعني إذا طلبت منه الطلاق. قال: الحكم فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. إذا طلق بالكنايات حال الخصومة أو الغضب أو بسبب الطلب فإنه يقع مطلقا، ولو زعم أنه لم يرد الطلاق، ولو زعم أنه لم يرد الطلاق، هذا حكما. فإذا قالت الزوجة إنه قال لي بعد خصومة أخرجي، ثم قال الزوج ما أردت الطلاق، فعند الحنابلة لا يقبل منه وتقع الطلقة. الدليل: استدل الحنابلة على هذا بأن قرينة الحال تغني عن النية وتقوم مقامها، فلم نعد بحاجة إلى النية. ثانيا: أن زعمه أنه لم يرد الطلاق يخالف الإيش؟ الظاهر، فإن الظاهر أن هذا اللفظ على إثر خصومة أو غضب أو طلب إنما أراد به المفارقة. القول الثاني: أن هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين، فإن استخدم الألفاظ التي يقصر إرادة الطلاق بها فالحكم كما قال الحنابلة، وإن استخدم الألفاظ التي لا يقصر إرادة الطلاق بها فإنه يقبل منه حكما أنه لم يرد الطلاق. واضح ولا لا؟ فيقسمون الألفاظ إلى قسمين. القول الثالث: أنه لا يقبل إلا بنية في الجميع، لا يقبل إلا بنية في الجميع. واستدل هؤلاء بدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولم يستثني حال الغضب أو الخصومة أو طلب المرأة. الثاني أن اعتبار النية لا يسقط في حال الغضب ولا في حال الرضا، يعني أنه لا يختلف بين حال الغضب وحال الرضا، بل يعتبر في الحالين. وهذا القول الأخير هو الصواب بلا شك. رجل قال لزوجته بعد نزاع وشقاق: أخرجي، نقول طلقت منك وإن لم يرد. ربما أراد بقوله أخرجي تجنب ماذا؟ وقوع الطلاق، فكيف نعامله بنقيض قصده ونقول وقع الطلاق؟ في هذا القول بعد كبير جدا. ولهذا ابن قندس رحمه الله من كبار الحنابلة أشار إلى أنه يرى أن الحنابلة ما أرادوا بهذه العبارة إسقاط اعتبار النية، وإنما أرادوا أن قرينة الحال تكفي عن النية. واضح ولا لا؟ وهو يعني تخريج جيد. فيبعد أن يكون مراد الحنابلة أنه إذا استخدم الكنايات في حال الغضب تطلق مباشرة، وإنما لعلهم أرادوا أن الكناية الآن أو أن الملابسات والقرائن تغني عن النظر للنية. وعلى كل حال، سواء صح ما ذكره قندس أو لم يصح، الراجح أنه لابد من النية في الكنايات، لا سيما مع ترجيح اشتراط النية في الصريح. وقول حكما دليل على أنه يقبل منه في الديانة وفيما بينه وبين الله، فإذا قبلت المرأة منه أنه ما أراد الطلاق ولم يترافع إلى الحاكم فهي زوجته عند الله وعند رسوله، يعني زوجته في حقيقة الأمر ويدين بينه وبين الله ولا يأثم بتركها. يقول الشيخ ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإنما واحدة. الكنايات الظاهرة إذا استخدمها الزوج صارت أعظم من الصرائح، أليس كذلك؟ لأنه إذا قال أنت طالق واحدة، وأما إذا استخدم كناية ظاهرة فقال أنت بتة أو أنت حرة فإنها تقع ثلاث. الدليل قالوا إن هذه الألفاظ تحمل معنى البينونة، والبينونة لا تكون إلا بإيقاع الثلاث، والبينونة لا تكون إلا بإيقاع الثلاث. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول لطيف جدا وفيه فقه، قال تقع بالكنايات الظاهرة واحدة لكن بائنة، واحدة لكن بائنة، هو جميل جدا يدل على أنه من الفقهاء رحمه الله، فإنه جمع بين الأقوال. القول الثالث أنه لا يقع إلا ما نواه، إن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث ما نواه يقع. واستدل هؤلاء بأن الكنايات الظاهرة لا يمكن أن تكون أعظم من الصرائح، والصرائح لا يقع بها إلا واحدة. هذا القول الأخير هو الراجح إن شاء الله. نسينا أن نأخذ أقوالكم في طلاق الحيض وهي أعظم مسألة في درس اليوم، لكن الآن الوقت ضاق فلعله غدا إن شاء الله نأخذ يعني أقوالكم في طلاق الحيض وفرصة للتأمل من الآن إلى غدا في الأدلة والأقوال، ويكون قلت لكم مسألة مهمة. يقول الشيخ رحمه الله وبالخفية ما نواه، يعني ويقع بالخفية ما نواه إن كان واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وتعليل ذلك ظاهر وهو أن ألفاظ الكنايات الخفية لا تحمل في طياتها الإشارة إلى العدد، وإنما تحمل الإشارة إلى إيقاع الطلاق فقط من دون نظر إلى العدد. وبهذا يكون انتهى ما يتعلق الكلام عن الصريح والكناية. نختم هذا الفصل بفائدة وهي أن الشيخ بيّن الألفاظ الصرائح والألفاظ الكنايات، هل هناك قسم ثالث؟ الجواب نعم، هناك قسم ثالث وهو ما ليس بصريح ولا كناية، وما ليس بصريح ولا كناية لا يقع به طلاق مطلقا. فإذا قال لها بارك الله فيك هذا لا يقع فيه شيء ولو قال أردت الطلاق، لأن هذا اللفظ لا يدل على المفارقة بحال ولا يحمل في معناه أي دلالة على المفارقة. وإذا قال قومي اطبخي ثم قال أردت الطلاق ماذا نقول؟ لا يقع فيه شيء، إذن صارت الألفاظ كم؟ ثلاث: صريح، ثم يليه كناية، ثم ما ليس بصريح ولا كناية. نعم. فصل.
فصل. وإن قال عن أبيه حرام فانصرت لأمي فهو قباب ولو نوى منه
منعه. نعم. هذا الفصل أراد المؤلف أن يبين فيه الألفاظ التي أيضا لا يقع بها الطلاق ولو نواه، لا يقع بها الطلاق ولو نواه، وإن كانت تدل على الطلاق، وإن كانت تدل من حيث المعنى على الطلاق. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. جمع الشيخ بين مسألتين مختلفتين تماما: المسألة الأولى إذا قال أنت علي حرام، والمسألة الثانية إذا قال أنت علي كظهر أمي. نبدأ بالمسألة الأولى: أنت علي حرام. هذه المسألة غريبة لأنه اختلف فيها الصحابة اختلاف كثير، واختلف فيها العلماء حتى وصلت الأقوال إلى 18 قولا في هذه المسألة فقط. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، نحن لا نريد أن نذكر هذه الأقوال لأن بعضها يدخل في بعض وبعضها شديد الضعف، لكن نقتصر على 5 أقوال أرى أنها أهم وأجدر هذه الأقوال. القول الأول المذهب، قول أول المذهب، وهي أنه إذا قال أنت عليه حرام فهو ظهار ولا يكون يمين ولا طلاق ولو نواه، ولا يكون يمين ولا طلاق ولو نواه. فبمجرد ما يقول أنت علي حرام فهو إيش؟ ظهار، ولا ننظر لنيته. القول الثاني، استأتينا الأدلة، القول الثاني أنه إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به طلاقا إلا أن ينوي به يمينا. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين في اليمين. القول الأول هو مذهب الحنابلة، والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام. وبهذا علمنا أنه لا فرق بين الحنابلة وشيخ الإسلام إلا إذا نوى أنه يمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.